السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل أبوي.
السؤال الأول.
أيوة.
ما حكم الصلاة خلف أهل البدع والكبائر؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا دخلت المسجد متأخر وحصلت الإمام راكع، هل أكبر مرتين أم أكبر مرة واحدة؟ كيف يكون هذا التكبير؟ السؤال الثالث، ما حكم مشاهدة الأفلام الإباحية مع التوجيه بالنصيحة؟ السؤال الرابع، لما نتبع الجنازة هل نقول شيء؟ لأن أسمع بعض الناس يقول لا إله إلا الله وغيره، وأيهما أفضل، أن يكون خلف الجنازة أو أمامها؟ ما حكم من يكون أمام الجنازة أي يسبق الجنازة؟ السؤال الخامس، ما حكم مصافحة النساء التي من الأقارب والذي من غير الأقارب؟ السؤال السادس، عند السجود والركوع متى نقول التكبير أي الله أكبر؟ هل نقولها حتى نوصل موضوع السجود أو الركوع؟
طيب يا
السؤال السابع، ما حكم صلاة الضحى وكم نصليها؟ هل ركعتين أو أربع؟ وأيهما أفضل؟ وما فضلها؟ هل إذا دخلت مصلى العيد يعني يوم العيد أنا يعني بغيت أصلي ركعتين قبل صلاة العيد، هل يستوي أنويها صلاة الضحى؟
طيب يا علي.
مشكور.
مرحبا علي. تفضل أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، سؤال بالنسبة للعقيقة يا شيخ.
أيوة.
العقيقة يعني أنا زاد عندي مولود إن شاء الله، والعقيقة أنا أسكن في بلجيكا، وهنا في بلجيكا يعني الذبح هنا ممنوع في بلجيكا. ودي يعني وأنا أسافر على الجزائر، وأسافر على الجزائر بعد 3 أسابيع يعني بعد شهر. ما حكم سدير ما بين السنة وما بعد 3 أسابيع يعني؟
إن شاء الله يا أحمد تسمع الجواب إن شاء الله.
تشرح لي يعني في العقيقة شوي.
إن شاء الله. أبشر أبشر. مرحبا أحمد. سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا.
تفضل يا أخي.
كنت سألتكم الاثنين الماضية يا شيخ في الذي لا يكون في وتره ملتزما،
أي
مرة يصلي 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 أو 9 أو 9 أو 11.
نعم.
والجواب الذي أنتظره، الذي يصلي بهذه الكيفية إذا فاته الوتر كيف يقضيه؟
طيب يا سعيد.
سؤال ثاني جزاكم الله خيرا.
تفضل.
هناك من بعض الوعظ الذين يوعظوا الناس ويقول في قوله قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما الحكم في ذلك؟ يعني يقول قال الله تعالى ثم يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
طيب يا سعيد.
سؤال آخر جزاكم الله خيرا.
تفضل.
في سنن أبي داود هناك حديثان قيل لهم بأن زينوا أصواتكم بالقرآن، ثم هناك حديث آخر يقول ليس فينا من لا يتغنى بالقرآن، وهنا من يقول في هذا القول بأنه لا نزين القرآن بأصواتنا ولكن يجب تزيين أصواتنا بالقرآن.
طيب يا سعيد، واضح.
جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا، حياك الله. معلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال واحد بس.
تفضل أختي.
الحديث الشريف يقول أنه مقصد الملائكة إذا في بالبيت كلب أو كرة صورة بتتعلق الصورة الفوتوغرافية ولا الأصنام، ولا يعني مثلا إذا واحدة حطت صورة أخوها ولا أخواتها، فهذا بيشمل هذا الحديث الشريف.
طيب.
بس سؤال ثاني صغير، إنه الأبناء إذا قرأوا القرآن لوالدهم يعني بيجوز إنه يفوق للوالد، بس الأبناء يعني
ليش يعني الوالد ميت؟
توفى الوالد، إذا الأبناء حبوا يقروا له قرآن فهو توصل هالشي ولا لا؟ خليه على الدعاء والصدقة أحسن.
طيب يا مالي،
شكرا كثير.
أهلا وسهلا، مرحبا. أمة الله، أمة الله، تفضلي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، من معي؟
فضيلة الشيخ، معك زوج أمة الله، زوجها.
زوجها، تفضل يا زوج أمة الله.
لدي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل أخي.
نحن عمال في شركة هنا في الجزائر.
إيه.
والشركة تمنح لعمالها قروض من الشركة بدون فوائد وبدون بنك وبدون أي وسيط، على أن يسترجع المبلغ بالاقتطاع الشهري للمستفيد.
نعم.
إلا أن العقد المبرم بين الشركة وبين المستفيد فيه بند يفرض على المستفيد اقتطاع مبلغ شهري للتأمين، للتأمين على عارف؟
نعم تفضل، معك تفضل.
قبلك الشيخ، في اقتطاع شهري على التأمين على هذا المبلغ.
نعم.
عملية التأمين تقوم به الشركة، إلا أنه فيه بعض الاحتجاجات من العمال على قضية التأمين، فقامت الشركة برفع التأمين كليا، يعني أن التأمين بقي مقصوبا حبر على ورق في العقد، وفي الواقع ليس له، يعني في الواقع ليس موجود.
وكم المبلغ اللي يقتطعونه شهريا للتأمين؟
المبلغ
كم هو المبلغ الذي يعني يقتطعونه؟
يقتطع يعني على أن يسدد المبلغ في مدة خمس سنوات.
لا أنا قصدي
شهري لمدة خمس سنوات.
لا مبلغ التأمين،
مبلغ التأمين غير محدد، لا في العقد ولا غير محدد. وقمنا من تأكد من طرف الشركة هل يعني التأمين في الواقع هو موجود أو لا. بعدما تأكدنا من مصادر موثوقة تأكدنا بأن التأمين رفع تماما، يعني الشركة لا يوجد تأمين، بعد احتجاجات العمال لا يوجد تأمين، إلا أن البند بقي مكتوبا حبر على ورق في العقد. لا نعلم لماذا لم يحدث البند، الله أعلم.
طيب يا أخي الفاضل، أبشر
الشيخ. يعني أن البند فضيلة الشيخ، البند مكتوب في العقد إلا أنه في الواقع غير موجود.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
بارك الله
وفيك، بارك. طيب نكتفي بهذا القدر. قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم، أنبه على خطأ حصل بالأمس وأنا أشرح مسألة التورك، ونبه عليها بعض الفضلاء الظاهر مع الكلام وكذا. طبعا التورك هو سنة في آخر الصلاة، والتورك في أصح أقوال أهل العلم أنه يكون في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان، يعني مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر ما فيها تورك. أنا بالأمس يظهر أني ذكرت بأنه يدخل رجله اليمنى تحت ساقه اليسرى، وهو العكس الصحيح، العكس، يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته من جهة اليسار. هذه السنة، بس أحببت التنبيه عليها لأن مع الشرح يظهر أنه سبق لساني إلى العكس، ولذلك المتورك يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، هذا هو التورك. علي بارك الله فيه اليوم يسأل، يقول ما حكم الصلاة خلف أهل البدع والكبائر؟ أخي الفاضل، هذه من المسائل التي بحثها الفقهاء في المذاهب الأربعة وفي غيرها، وتكلموا على شروط الإمام، وذكروا بأن من شروط الإمام أن يكون الإمام عدلا، والعدالة هي ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في المحرمات أو المواظبة في الوقوع في الكبائر أو المواظبة على الصغائر والاستمرار عليها، وأن لا يكون ممن يعني يتلبس بأشياء هي من خوارم المروءة. وذكروا مسألة الفسق وغير ذلك، وكلامهم معروف في يعني أبواب الإمامة أبواب إمامة الصلاة، ولذلك ينبغي اختيار الإمام العدل، الإمام العدل الذي يتصف بالتدين السليم، يتصف بالأخلاق الحميدة، لا يقارف الكبائر ولا يعني يستمر على الصغائر، ولا يكون ممن يعني يتلبس بأشياء مثل ما ذكرت تخرم المروءة، لأن الإمام قدوة وهو يتقدم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ولذلك ينبغي للجهات الشرعية أن لا تقدم إلا من اتصف بمثل هذه الصفات، وذكروا أن يكون سميعا وأن يكون يعني متكلما وأن يكون ممن يحسن أحكام الصلاة وأن يكون أيضا قارئا جيدا وغير ذلك من الصفات والآداب وأيضا من الشروط التي ذكروها. ولكن لو قدر وحصل وأن الإنسان صلى خلف إنسان يعني يقع في الكبائر، فالصلاة صحيحة في أصح قولي أهل العلم. هناك من أصحاب المذاهب من يبطل الصلاة خلف الفاسق، يشترطون بأن يكون الإمام عدل، ومن الفقهاء من لا يشترط العدالة، ولذلك يقولون يصلى خلف البر والفاجر، صلى خلف البر والفاجر. أما المبتدع فإن كانت بدعته مفسقة فهو من جنس أصحاب الكبائر الذين يجوز الصلاة خلفهم أو تصح الصلاة خلفهم، وأما إذا كانت بدعته مكفرة بمعنى والعياذ بالله يدعو غير الله أو يعبد غير الله مثلا أو يكفر بالله والعياذ بالله، هذا ما يصلى خلفه. كيف يصلى خلف شخص يشرك بالله رب العالمين؟ كيف يصلى خلف شخص يكفر بالله؟ نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من معرفة هذه الأشياء. وعلى العموم يا أخي الفاضل، الأصل في الإنسان إذا جاء المسجد ما يمتحن الأئمة، ما يقول وش من هذا الإمام، ما يسأل، ما يقول والله هذا الإمام فاسق ولا عدل، مبتدع ولا غير، لا، الأصل أنه يصلي خلف أي إمام، لكن إن تبين له بعد ذلك أو كذا فينظر. فإن كانت بدعته مكفرة ما يجوز الصلاة خلفه، وإن كانت بدعته مفسقة فالأصل أن الصلاة خلفه صحيحة، ولو صلى خلف غيره احتياطا وخروجا من الخلاف، وصلاته خلف غيره لا تسبب فتنة، ما تسبب فرقة بين الناس، ما تسبب مشاكل، يكون أفضل. بارك الله فيك. يقول علي: من دخل والإمام راكع، يقول كيف أكبر تكبيرتين أم تكبيرة واحدة؟ أخوي بارك الله فيك، إذا دخل المسبوق والإمام راكع فإنه أول ما يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. أما إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني فلم تنعقد صلاته، لأن مكان ومحل تكبيرة الإحرام في القيام وليس محلها أثناء الانحناء، لا، يقف يقول الله أكبر. فإن كان يعتقد بأن الإمام سيطيل الركوع يكبر تكبيرة ثانية، طبعا يقول الله أكبر فقط، ثم يقول الله أكبر التكبيرة الانتقالية ويركع مع الإمام. أما إذا كان يعتقد بأن الإمام سيرفع من الركوع وتفوته الركعة وهو حريص على إدراك الركعة، فيكفيه التكبيرة الأولى، يقول الله أكبر ثم يركع، فتدخل التكبيرة الانتقالية في تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة بهذه الطريقة. بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم مشاهدة الأفلام الإباحية. أخي الفاضل، بالنسبة لمشاهدة الأفلام المحرمة كالأفلام الإباحية مثلا أو الصور الإباحية، هذا كله من المحرمات، ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله جل وعلا أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتابع الأفلام الإباحية أو أن يقتنيها أو أن يشاهدها، لا يجوز للإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا أمر محرم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الإنسان مسؤول عن جوارحه، ومن ضمن الجوارح البصر، فالله جل وعلا أنعم على الإنسان بنعمة البصر، فالواجب عليه أن يصون بصره وأن يغض طرفه وأن يحفظه إلا فيما أباح الله جل وعلا وأحل. ولذلك جاء في قولي في الحكمة أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه لله عوضه الله حلاوة يجد لذتها في قلبه، ولذلك الإنسان سيسأل يوم القيامة عما شاهده ورآه. فالإنسان ربنا جل وعلا أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة، وربنا جل وعلا يقول لتسألن يومئذ عن النعيم، عن كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها على الإنسان سيسأله الله جل وعلا عنها يوم القيامة. ولذلك شكر الله عز وجل كما أنه يكون باللسان وكما أنه يكون بالقلب والجنان، كذلك يكون بالجوارح والأركان، بمعنى أن تسخر جوارحك في طاعة الله، وهذا من شكر الله عز وجل. أما إذا سخر الإنسان جوارحه في معصية الله فقد كفر أنعم الله عليه ولم يشكر الله عز وجل حق الشكر، فيتنبه الإنسان لمثل هذا. وأيضا بالنسبة لمتابعة الأفلام الإباحية هذه والعياذ بالله زيادة على كونها معصية، فإنها سبب من أسباب قسوة القلوب ووحشة الصدور، وسبب من أسباب زرع الشك والعياذ بالله في النفس، وسبب من أسباب ضعف الإيمان فيضعف الإيمان، وسبب أيضا من أسباب عدم الرغبة في العبادة والطاعة. وهذا يجده الإنسان لأن الذنوب هذه تثقل القلب، تثقل القلب نسأل الله العافية، وتلطخ الروح، فلا يجد الإنسان نشاط في قراءة القرآن، ولا نشاط في قيام الليل، ولا نشاط في ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا سبيل الشيطان، هو اختار طريق الشيطان وذهب معه، ولذلك الشيطان يحاول أن يأخذ به وأن يغرد به خارج سرب أهل الإيمان. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الله سائله يوم القيامة عن كل شيء. علي يسأل يقول ما حكم يعني اتباع الجنازة بقول لا إله إلا الله أو بالذكر أو شيء من هذا القبيل؟ أخي الفاضل، ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا ما كنا نتبع الجنائز لا بنار ولا بكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فلا تتبع الجنائز لا بكلام ولا بنار، فلا يجوز أن تتبع بنار ولا تتبع بمعازف ولا تتبع بصخب ولا حتى بذكر. ما كانوا يصمتون إذا مشوا مع الجنائز. ولذلك من الخطأ الآن تجد بعض الناس إذا اتبع الجنازة يكبر، وهذا غلط. يعني لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة. وبعضهم يقول لا إله إلا الله، بعضهم يقول لا دائم إلا الله، لا حي إلا الله. صحيح الكلام هذا، لكن هذا وين؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله؟ هل قاله الصحابة؟ هل فعلوا مثل هذه الأمور؟ ما فعلوا شيء. ولذلك الجنائز، من اتبع الجنازة يجب عليه أن يصمت ولا يتكلم، وإذا وضعت في القبر استغفر لها ودعا لصاحب الجنازة، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في السؤال، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له في ضريحه مثلا، هذا مشروع. أما الكلام وكذا لا. وبالنسبة لما سألت عنه من قضية اتباع الجنازة يكون في الأمام والخلف، هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. فإذا كان الإنسان راكبا كما ينص الفقهاء يقولون يمشي خلف الجنازة، وإذا كان ماشيا يمشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها، هكذا نصوا. وأيضا يساعد في حمل الجنازة، إذا كانت الجنازة تنقل على الأيدي والكواهل يساعدهم في حمل الجنازة، لأن له أجر في هذا عظيم. وهذا الذي يعني ثبت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في قضية اتباع الجنائز. علي يسأل عن حكم مصافحة النساء من الأقارب وغيرهن. لا حرج يا أخي الفاضل على الإنسان أن يصافح أمه وأخته وابنته وخالته وعمته، وأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة، ما في حرج. المحرمات عليه تحريم أبدي، يجوز له أن يصافحهن، ويجوز أن يقبل الوالدة مثلا على رأسها مثلا أو على يدها، والجدة كذلك، والأخت أيضا على رأسها مثلا، والخالة والعمة والأم من الرضاعة، كل هذا مشروع جائز. أما مصافحة غير الأقارب من النساء فإن هذا محل كلام عند أهل العلم، يدور ما بين التحريم والكراهة. فمن أهل العلم من ذهب إلى كراهة ذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى التحريم، قالوا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال الله جل وعلا في شأنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له. تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء بالكلام، بالكلام، مع أنه يبايع الرجال بأخذ صفقة اليمين، يأخذ يضع يده، أما النساء فكان يبايعهن بالكلام. ويقول تقول: ما مست يد النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له، وكان يقول لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا، وفي لفظ مسمارا، خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فهنا العلماء بعضهم حمل هذا على الكراهة وبعضهم على التحريم، والذي يظهر عدم الجواز. علي بارك الله فيه يقول: لما نكبر للركوع ونسجد للركوع، يقول متى نقول التكبير؟ أخي الفاضل، نبهت على هذا كثيرا، أن الإنسان إذا أراد أن يركع فإنه يجمع بين القول والفعل، يجمع بين القول والفعل، بمعنى أن يجعل القول متفقا مع الفعل. يعني مثلا الآن جاء يركع، الآن هو انتهى من القراءة، قال الله أكبر، فينتهي حرف الراء عند استقراره في الركوع، عند استقراره في الركوع الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان، هكذا. لما يجي يرفع يقول سمع الله لمن حمده، لا كما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم، يرفع من الركوع وهو واقف يقول سمع الله لمن حمده، وهذا خطأ. وأكثر ما يكون وأشد ما يكون حينما يفعل هذا الأمر الإمام، لأن أحيانا يأتي مسبوق فيظن الإمام ما زال راكعا فيركع ويحسبها ركعة، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة أدرك الصلاة، فيقع الإمام في الإثم. ولذلك للأسف الشديد بعض الأئمة، وشاهدتهم بعيني وبنفسي، عندهم ولع بالميكروفونات، هذه اللواقط عنده ولع في هذا، ما يقول شيء في الأذكار إلا يضع فمه في هذا اللاقط، وهذا غلط. الآن بعض الأئمة، بعض مثل المساجد، يرفع من الركوع ويعتدل ثم يضع فمه قريب من اللاقط يقول سمع الله لمن حمد، هذا مخالفة شرعية، مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أتيت بهذا الذكر في غير محله، محل قول سمع الله لمن حمد، لما ترفع من الركوع بداية الرفع. الأمر الثاني أنك قد تتسبب في احتساب مسبوق ركعة له وهي لم تحتسب له، لأنه ما أدركك راكعا، وإنما أدركك بالقيام وهو ما شاهدك، يكون خاصة المساجد الكبيرة. فيا أخي الفاضل، هذا هو المحل. أما السجود فعندما تنزل من القيام إلى السجود تقول الله أكبر، يعني لما الآن تنزل تقول الله أكبر حتى تضع رأسك على الأرض، وهكذا لما ترفع من السجود. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل عن صلاة الضحى، يقول كم عدد ركعاتها، وأيضا هل أصليها مثلا قبل صلاة العيد، وإذا صليت ركعتين أنويها صلاة الضحى هل يجوز؟ هو يسأل عن صلاة الضحى. أخي الفاضل، أولا صلاة الضحى فضلها عظيم وشأنها كبير أيضا، ولذلك تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يركع عندي الضحى 4 ركعات قبل أن يخرج، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيت حتى يصلي 4 ركعات وهي صلاة الضحى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك، يوصي، يقول أبو هريرة وأبو ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بركعتي الضحى، وكان يقول عليه الصلاة والسلام قد ذكر الأعمال الطيبة، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وكلما وهي صلاة الأوابين، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، وهي صغار الإبل لما تبحث عن الظل، وكلما أخرها الإنسان إلى قريب صلاة الظهر فهو أفضل، كلما اشتد الحر فوقتها يكون أفضل. وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة في بيان فضل صلاة الضحى والأجر المترتب على ذلك. وبالنسبة لصلاة الضحى يا أخي علي بارك الله فيك، أقلها 2 ركعتان وأكثرها لا عدد له، يصلي الإنسان ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على 4 ركعات، وذكر عنه بأنه وروي عنه بأنه صلى 8 ركعات، وبعض العلماء قالوا بأن هذه صلاة الضحى، والذي يظهر بأن هذه ليست صلاة الضحى، وإنما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه مكة كما في حديث أم هاني حينما اغتسل صلى 8 ركعات، قالوا بأن هذا يسمى صلاة الفتح، والله تعالى أعلم بالصواب. والمقصود يا أخي الفاضل أن هذا وقتها طبعا يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، يعني إلى أذان الظهر، هذا كله وقت لصلاة الضحى. أما كونك تصليها قبل العيد فخطأ، خطأ تصليها قبل العيد، خاصة إذا كنت تصلي في المصلى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، والصحابة ما فعلوا. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء مصلى العيد لم يصلي قبلها شيء، لم يصلي قبلها شيء، مع حرصه على صلاة الضحى، وقد يكون يصليها بعد العيد. أيضا الوقت لصلاة العيد وقت ضيق، ولذلك قد تصليها في غير وقتها. نحن نقول عندما ترتفع الشمس قيد رمح، هذا الوقت هو الذي يبدأ في صلاة العيد، فتصليها بعد العيد بارك الله فيك. عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ أحمد من بلجيكا يسأل عن العقيقة، يقول أنا أسكن في بلجيكا ومن الصعب أنني أذبح العقيقة، وبعد شهر سأكون في الجزائر، ويسأل أيضا عن أحكام العقيقة. أخوي أحمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك ما أعطاك وأن يجعله من الصالحين. أولا بالنسبة للعقيقة، سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده، وسببها هذا المولود، هذا المولود. والذبيحة هي شكر لله عز وجل على ما وهب ومن من هذا المولود السعيد بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بكبشين لكل واحد منهما، وفي لفظ بكبش لكل واحد منهما. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للعقيقة، يعني بداية وقتها من حيث السنة والأفضلية هو اليوم السابع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يذبح عنه يوم سابعه، ولذلك السنة والأفضلية يوم 7 أو يوم 14 أو يوم 21 كما جاء في حديث عائشة. وإذا فات هذا الوقت بقيت السنة ولله الحمد، يعني بقي الحق موجودا لكن فات الأفضلية، لأن هذا أفضل أوقاتها، ويبقى إلى بلوغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى بلوغه في أحد أقوال أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول يبقى حتى لو كبر الإنسان ولو كان بعد البلوغ. هذا بالنسبة يعني ما يتعلق بعقيقة الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه يعق عن الغلام، يعني عن الذكر بشاتين، وعن الجارية يعني البنت بشاة واحدة. وشروط العقيقة مثل شروط الأضحية، من حيث السن المعتبر، يعني بالنسبة للإبل 5 سنوات وطعنت في السادسة، وبالنسبة للبقر 2 سنين وطعنت في الثالثة، وبالنسبة للضأن، بالنسبة للغنم الضأن 6 أشهر فأكثر، يعني دخل في الشهر 7، والمعز 1 سنة فأكثر، يعني 1 سنة ودخلت في بداية 2 سنة. وأيضا تكون خالية من العيوب، سليمة من العيوب، لا عوراء ولا عرجاء ولا مريضة ولا هزيلة ولا باقي العيوب التي تذكر في أبواب الأضاحي. يبقى قضية الذبح أخي الفاضل والتقسيم، يعني الأفضل شيء أن الإنسان قال العلماء بأن يفعل بها كما يفعل في الأضحية، يأكل الثلث يقسمها 3 أثلاث، يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. وبعض الفقهاء يقولون الأفضل أنه يجمع عليها الأرحام حتى يعرفوا أنه ولد لفلان ولد أو بنت، مثلا ابن أو بنت، ويصلون الأرحام، يقول يجمع عليها. على العموم العبرة في العقيقة أنك تريق الدم لله شكرا لله عز وجل، تقول بسم الله الله أكبر وتذبح بهذه النية بارك الله فيك. بالنسبة للمكان، في بلجيكا، في الجزائر، في أي مكان، الأمر سيان، ويجوز للإنسان أن يوكل الآخرين بذبح العقيقة. فلو اتصلت يا أخوي أحمد بأهلك بالجزائر وقلت لهم اذبحوا، وكلتك يا فلان، أخوك ولا والدك مثلا ولا صديقك، تقول وكلتك بذبح العقيقة عن ابني فلان، وقسم لحمها على الفقراء، أو قسم أعطي الأهل ثلث أو نصف مثلا والباقي تصدق به، أو أعطيه الأهل كله، جائز الحمد لله. تقول أنا بعد شهر نازل إلى الجزائر، ما في بأس، لو ذبحتها في الجزائر بعد شهر ما في مانع بارك الله فيك، أو بعد 3 أسابيع، الأمر في هذا واسع بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. سعيد بارك الله فيه، هو يقول سألني الاثنين الماضي عن شخص مثلا ينوع في الوتر، يقول مرة يصلي ثلاثة ومرة يصلي خمسة ومرة يصلي سبعة ومرة تسعة ومرة 11 وهكذا، يقول إذا فاته الوتر كيف يقضيه؟ أخي الفاضل، المسألة واسعة في قضية القضاء، أهم شيء أن يقضيه شفعا، ما يقضي وتر. لكن تقول لي على أي نوع؟ مثلا نقول على آخر ليلة صلاها، مثلا الآن فاته البارح، الليلة اللي قبلها كم صلى؟ إذا كان صلى 11 ركعة يصلي 12، إذا كان صلى 3 ركعات يصلي 4، وهذا ليس على سبيل الوجوب ولا الإلزام، هذا على سبيل الأفضلية بارك الله فيك. سعيد يسأل يقول أحيانا بعض الوعاظ لما يقوم يعظ ويذكر مثلا يقول قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول هل هذا الكلام صواب؟ لا، هذا الكلام غير صواب، هذا الكلام غير صواب، لأنه كأنه بهذا يشير إلى أن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا هكذا. لذلك تجد بعض الوعاظ والخطباء يقولون مثل هذا الكلام، يقول قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبدأ يذكر الآيات، وهذا خطأ، وإن كان المعنى مفهوم لأنه هو الذي يستعيذ، لكن يعني المهم جدا أن الإنسان يستعمل الألفاظ الشرعية وأن يكون لديه سبك في الكلام وترتيب وتنسيق، يعني ما ينبغي أن يخلط الكلام، لأنه قد يتوهم العام الذي يسمع بأن الله تعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا والعصر مثلا، والله عز وجل ما قال ذلك، الله عز وجل ما قال ذلك. ولذلك ينبه هؤلاء على أنهم يقولون مثلا يعني مثلا يقول الله جل وعلا كذا من دون استعاذة، هو يحكي الآن يعني عن كتاب الله سبحانه وتعالى، أما أن يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا خطأ. وإن كان بعض العلماء المعاصرين يعني يسامح في مثل هذه الألفاظ، يقول واضح المعنى، أنا أقول أيضا واضح المعنى بالنسبة لي ولك، لكن كثير من العوام ما يعرفون هذا الشيء، ولذلك قول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يظهر بأن هذه مشكل قد تتسبب في فهم مغلوط. طيب أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أختي تزوجت من شخص أصله تركي. نعم، وما تم الزواج يعني بقت 3 أشهر عنده، وصار انفصال. الانفصال يعني بحيث تبكت الدولة اللي عايشة بيها بتركيا وطلعت من عندها، وصارت تعرف إجراءاتهم هناك يعني بالمحاكم مالتهم يقدمون معاملة طلاق، بس ما لفضل كلمة هو ولا أنه طلقها، وحاليا مضى على هذا الحال 5 سنوات هي عايشة هسه بغير دولة. يتقدموا لها أشخاص بس ما أنه تصير قسمة، هل بهيك حالة هي مطلقة أم لا؟
يا أم عبد الرحمن، الآن ما حصلت على صك ولا ورقة ولا شيء؟
ما حصلت، بس هو أنه بقانونهم مني مضي 5 سنوات هي تعتبر مطلقة، هو تزوج الولد بس هي لا، يعني ماذا تصير قسمة؟ يعني يجوها أشخاص بس ماذا تصير القسمة؟
وهو ما تلفظ بالطلاق؟ هو ما تلفظ بالطلاق؟
ما تلفظ بالطلاق، حاولوا وياه خلال اتصال تليفون أو شيء، ماكو يعني ما حصلوا منه شيء.
يرفض هو المسؤول. هو يرفض يطلق؟
إيه يرفض وقاطع الاتصال أصلا، يعني هو تزوج وحياته شافها، بس هي المسكينة لحد الآن وما تعرف إنه إذا هي مطلقة أو لا.
طيب أم عبد الرحمن أبشري.
وإذا ممكن شيخ بس رقمك الخاص، لأن عندي سؤال ثاني.
إن شاء الله إن شاء الله ساعدوها بارك الله فيكم. سارة.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا ممكن سؤال.
تفضل أختي.
نحن بالعراق عندنا سنة وشيعة.
نعم.
أنا من أهل السنة.
كيف يا سارة؟ كيف؟
أنا من أهل السنة.
أنت من أهل السنة؟
نعم.
أيوة.
تقدم لي شخص شيعي، هل يجوز الارتباط به أم حرام؟
طيب يا سارة.
يعني هو يصلي ويخاف الله وأخلاقه عالية، فإذا حرام ما هي الأسباب؟ إذا المفروض أرفض هذا الشخص، ماذا أقول له حيث ما تتأذى مشاعره؟
إن شاء الله يا سارة تسمعين الجواب.
إذا ممكن دكتور، إذا ممكن رقمك الخاص.
طيب ساعدوه، عطوها الرقم الخاص. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك بالله والله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخ بدي أسألك عن موضوع تجارة الفوركس.
أي نعم.
التعامل فيها، أنا اشتغلت فيها فترة وبعدين سمعت أنها حرام.
نعم.
وقفت التعامل فيها، فضل رأس المال يعني بعد ما سحبته يعني ما أخذته. فالتجارة هاي مشروع، بعض الشيوخ قالوا انه يجوز، لانه يعني ما بتقدر تروح والله انت تروح تشتري نفط وتعبيه في برميل وتبيعه، انه تجارة الكترونية مشروعة. والبعض قال انه حرام لانه في رافع عملية تعتبر مثل الربا، وفي بعضهم بيقول انه في طرق اسلامية لتجارة الفوركس، لكن ما استدلين عليها لهذه، فانه تفيدنا فيها الله يبارك فيك مشان الانسان يبعد عن الحرام والله يبعد عنه.
ان شاء الله يا مصطفى ابشر.
أبارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا.
الله يبارك فيك.
وفقنا وإياك يا رب، يغنينا بحلاله عن حرامه. سالم.
السلام عليكم. خير.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أمس يا
سالم.
أطلع فيك أنا أمس يوم الجمعة أمس.
يا سالم.
أسمع بي يا شيخ.
والله صوتك غير واضح يا سالم.
أنا أمس أطلع فيك أمس.
تفضل يا سالم.
واضح الصوت يا شيخ.
اتصل مرة ثانية يا سالم، اتصل مرة ثانية، بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخ سعيد بارك الله فيه، يقول يعني في سنن أبي داود يقول هناك حديثان، الحديث الأول زينوا أصواتكم بالقرآن، والحديث الآخر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يقول كيف الجمع بينها؟ أخ الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن المسلم مطالب بأن يرتل القرآن، قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، والمقصود أن يحسن الإنسان صوته بالقرآن، وتحسين الصوت هذا بالقرآن يتم عبر خطوات، منها إعطاء الحروف حقها، لا بد من إعطاء كل حرف من حروف القرآن حقه. الأمر الثاني معرفة التجويد، فإن معينة جدا على الوصول إلى القراءة المرتلة الجميلة، وأيضا اجتهاد الإنسان قدر المستطاع في أن يزين القرآن بصوته. ولذلك عندنا حديث زينوا أصواتكم بالقرآن، هذا محل كلام وبحث عند أهل العلم، ويرون بأن هذا الحديث مقلوب، ولذلك يقولون زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، أما زينوا أصواتكم بكذا فيعني بعض العلماء له كلام فيها. والمقصود أخي الفاضل هو عموما المسلم مدعو إلى أنه يعني يحسن القراءة ويجملها ويزينها، وأيضا يبذل الأسباب من ذلك مثل ما ذكرت لك، يعني إعطاء الحروف حقها، وكذلك معرفة التجويد مهم، وقراءة على العلماء أيضا هذا معين بإذن الله على قضية حسن الصوت بالقرآن. أم علي بارك الله فيها تسأل، تقول يعني حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، تقول إذا كانت هذه الصورة الفوتوغرافية يعني هل تدخل في هذا النهي؟ أخت الفاضلة، الأصل أن المسلم يعني ينظف بيته من هذه الصور ومن هذه التماثيل، هذا الأصل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وأيضا لما امتنع جبريل عن النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن اهتم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فلما جاءه قال في بيتك جرو، وفعلا وجدوا جروا صغيرا أدخله الحسن بن علي تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرجه ورش مكانه ماء، رش مكان الذي كان يجلس فيه الكلب الماء. والمقصود أيضا الإنسان يبعد الكلاب عن البيت، يبعد التماثيل. أما الصور الفوتوغرافية هذه فمحل خلاف، والحكم في مثل هذه القضية راجع إلى الخلاف الذي بين الفقهاء، فمن يرى بأنها يشملها التحريم قالوا نعم يعني يدخل فيها، ومن ذهب إلى أن التحريم لا يشمل الصور الفوتوغرافية هذه فقالوا بأن هذا لا يمنع من دخول الملائكة، لأن المقصود بالتماثيل والمقصود بالرسم مثلا، هكذا هو خلاف العلماء. المؤمن ينبغي له أن يحتاط وأن يعني يبتعد، ما في بأس يعلق مثلا الأشياء الجميلة، يعلق الأشجار الأنهار مثلا، السماء لصورة الكعبة مثلا، يعني شيء من هذا القبيل، حتى يخرج من الخلاف، حتى يخرج من الخلاف. بارك الله فيك. أم علي تقول بالنسبة للأولاد إذا قرأوا القرآن وأهدوا ثوابه لوالدهم الميت، تقول هل يجوز ذلك؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، يعني ماتا؟ قال نعم، الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فانظري إلى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنه وجه إلى الدعاء وإلى صلة الرحم وإلى إكرام الصديق. وفي حديث آخر أنه كان يتصدق عليه الصلاة والسلام، وأمر أيضا بالتصدق عن الأموات. فما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دل على إهداء ثواب القرآن، دل على مثلا القراءة، على مثلا قراءة الفاتحة، ما ثبت هذا أبدا. ولم يثبت أيضا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع وجود المقتضي وهو الموت، كل واحد له قريب يموت وكذا، ما ثبت عنهم أنهم كانوا يهدون ثواب القراءة. ولذلك أعظم شيء يفعله الحي للميت أن يدعو له، هذا أعظم شيء. ولا الدعاء سهل، الدعاء يدعو في الصلاة وخارج الصلاة، ولذلك الدعاء سهل. فهنا يدعو للميت ويتصدق عنه إن كان عنده قدرة على الصدقة، وأيضا يؤدي الحقوق التي عليه، يعني مثلا عليه ديون مثلا يسددون عنه، عليه مثلا صيام واجب يصومون عنه، مثلا ما استطاع أن يصومه فترة حياته مثلا، أو تكاسل أو كذا، لم يحج يحجون عنه، لم يعتمر يعتمرون عنه. هذا الذي ينفع الميت، وهذا الذي ورد به الأدلة. بارك الله فيك. الأخ عبد الله زوج أمة الله، هكذا الظاهر سميناه، يقول عندهم شركة أو هو عامل في شركة، هذه الشركة تمنح قروض بلا فائدة، يقول على أن يرجع المبلغ عبر أقساط شهرية، ثم يقول العقد المبرم بينهم وبين الشركة على أنه يدفع أو يقتطع مبلغ شهري للتأمين، تأمين على هذا المبلغ. يقول احتج العمال وكذا، يقول ألغوا هذا الشرط لفظيا، أما في واقع العقد فهو مكتوب. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل، هذا الشرط محرم، هذا الشرط الموجود في العقد محرم، فإذا كان والله ألغوه ما الداعي لبقائه؟ إذا كان ألغوه ما الداعي لبقائه؟ ولذلك يعني يجب أن تسعوا في قضية إلغائه من العقد، لأن وجوده في العقد هذه إدانة لكم، وهذا سيسبب لكم إشكالات. فهذا الشرط في هذا العقد محرم، كونه والله ألغوه شفهيا لكن عمليا أو مثلا في العقد موجود، هذا ما يسوغ لكم أن تأخذوا هذا القرض. بارك الله فيك، واسعوا في أنهم يرفعونه من العقد حتى يكون فعلا القرض قرض حسن. طبعا وقت البرنامج انتهى، بارك الله في الجميع. الأخت سارة، مدام أخذتي رقم الهاتف اتصلي علي، لأن سؤالك يحتاج إلى شيء من التفصيل. الأخت أم عبد الرحمن كذلك، الأخ مصطفى، إن شاء الله غدا بإذن الله سيكون الجواب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.